أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. هذا الكتاب هو كتاب أصول الفقه لشيخنا الشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه. وهذا الكتاب كما ذكر في أوله وضع لتبسيط أصول هذا الفن للمبتدئين، ليعينهم على الدخول في بحره العميق عندما يبلغون درجة المراهقين. طبعا هذا الكتاب هو الحلقة الأولى من حلقات الدراسة الأصولية بالنسبة للطالب، ثم تتلوه كتب أخرى أكثر شمولا وأكثر عمقا ككتاب الكفاية وكتاب الرسائل. وأراد الشيخ المظفر من هذا الكتاب أن يهيئ الطالب للدخول في تلك الكتب الأصولية العميقة والموسعة. أراد أن يهيئ الطالب للدخول في تلك الكتب من خلال وضعه لهذا الكتاب، حيث إنه من مزايا هذا الكتاب أنه يطرح المباحث الأصولية بأسلوب سهل ممتنع. يعني من جهة ليس في عبائره التعقيد الموجود في عبارة الكفاية، ولكن في نفس الوقت الذي ترى أن العبارة فيه سهلة، سهلة التناول ولا تعقيد فيها، إلا أن هذه العبارة سهلة التناول تختزن في داخلها محتوى علميا دقيقا وعميقا، وقل من يستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين. يعني من جهة يراعي سهولة التعبير، ومن جهة أخرى يحافظ على العمق العلمي والدقة العلمية للمطلب والمبحث. رأينا بعض الكتاب عندما أرادوا أن يسهلوا ويبسطوا التعبير لم يراعوا العمق والدقة العلمية، ووقعوا في اشتباهات وأوقعوا الدارسين والمبتدئين في اشتباهات كذلك. الشيخ المظفر يتميز كتابه بهذه المزية، أنه مع بساطة التعبير وجزالة التعبير نجد أن ماذا؟ أنه حافظ على الدقة العلمية وعلى العمق العلمي للمطلب. قال: ليعينهم على الدخول في بحره العميق، اللي هو بعد الكفاية والرسائل، عندما يبلغون درجة المراهقين. لأنه لا شك أن من يدرس كتاب الرسائل لشيخنا الأعظم الأنصاري وكتاب كفاية الأصول للمحقق الخراساني صاحب الكفاية، لا شك أنه يبلغ درجة، يعني يكون مراهقا للاجتهاد، يكون مراهقا للاجتهاد ويتأهل للحضور في بحث الخارج، حيث يتلمذ على المراجع العظام، وقد يمن الله عليه عز وجل بأن يبلغ درجة الاجتهاد ويصير ممن يقدر على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها. وبعض أساتذتنا كان يقول أن طالب العلم يجتهد في علم الأصول في أصول المغفر، ويدرك أنه مقلد في علم الأصول عندما يدرس الكفاية، لأنه كما قلت لكم جزالة التعبير عند شيخنا المظفر، عليكم السلام ورحمة الله، جزالة التعبير عند شيخنا المظفر واختصاره للمطالب المعقدة والمطولة قد يوحي للطالب أنه إذا كان هذا علم الأصول فأنا صرت مجتهدا في علم الأصول، وها أنا ذا قد اقتنعت في رأي شيخنا المظفر وأنا صرت صاحب رأي في علم الأصول. ولكن عندما ينتقل الطالب إلى كتاب مثل كتاب الكفاية ويرى النظريات العلمية المختلفة في المسألة الواحدة، ويرى مستوى الدقة الموجود في البحث في المسائل الأصولية، يدرك أن مسألة الاجتهاد في علم الأصول ومسألة أخذ رأي في المسألة الأصولية مسألة أصعب من ذلك بكثير ولا تتحقق بمجرد دراسة هذا المختصر في علم الأصول. لذلك أستاذنا كان يقول أنه يجتهد في كتاب أصول الفقه ويدرك أنه مقلد في كتاب الكفاية الطالب. على كل حال قال وهو الحلقة المفقودة بين كتاب معالم الأصول وبين كفاية الأصول، لأنه كان الدارج في زمن شيخنا المظفر أنهم يدرسون كتاب المعالم ثم ينتقلون من كتاب المعالم إلى دراسة كتاب الكفاية، والطالب يشعر بالطفرة بين الكتابين، كتاب المعالم للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وكان علم الأصول في ذلك الوقت لا يزال بدائيا، لأنكم تعرفون أول من أسس لعلم الأصول بالنحو الموجود عليه الآن هو شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. بذور المطالب كانت موجودة عند وحيد البهبهاني، إلا أنه من أسس لعلم الأصول بالنحو الموجود عليه الآن هو الشيخ الأعظم الأنصاري. وقبل الشيخ الأعظم كان علم الأصول مختصرا جدا وكان لا يزال في مرحلته البدائية، وكثير من الأبحاث الأصولية التي تعرض إليها شيخنا الأعظم في فرائده لم يتنبه إليها قدماء الأصحاب فضلا عن أن يبحثوا فيها. لذلك الطالب كان إذا قرأ المعالم للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ثم انتقل إلى الكفاية يشعر بماذا؟ يشعر بالطفرة، ولا يهيئه كتاب المعالم للحضور في مثل درس الكفاية. لذلك لما أدرك شيخنا المظفر الفجوة الموجودة ما بين المعالم والكفاية ألف هذا الكتاب ليكون صلة وصل، بحيث أن الطالب إذا درسه يتهيأ للحضور في مثل الكفاية والرسائل ولا يشعر بالطفرة التي تنشأ من دراسته لكتاب المعالم واقتصاره على كتاب المعالم. أريد لهذا الكتاب أن يكون حلقة وصل بين المعالم والكفاية، ولكن سرعان ما هجر كتاب المعالم بعد تأليف هذا الكتاب، وصار هذا الكتاب يغني عن دراسة المعالم ويهيئ الطالب للحضور في كتابي الرسائل والكفاية. يعني لم يعد يلعب هذا الكتاب دور حلقة الوصل بين المعالم والكفاية، بل صار هو الركيزة الأولى التي يرتكز عليها الطالب في دراسته الأصولية لينطلق منها إلى دراسة الكتب الأصولية الموسعة والمعمقة أمثال الكفاية والرسائل. على كل حال قال يجمع بين سهولة العبارة والاختصار وبين انتقاء الآراء الحديثة التي تطور إليها هذا الفن. طبعا تجدون بعض النظريات بعض الآراء في هذا الكتاب قد لا يشتمل عليها لا كتاب الكفاية لا كتاب الرسائل ولا كتاب الكفاية، بحكم أن شيخنا المظفر متأخر عن الأنصاري وعن الشيخ الأخند رحمة الله عليهما، إذ شيخنا المظفر هو تلميذ لتلامذة الأخند الخراساني، هو تلميذ النائيني وتلميذ الأصفهاني وهما تلميذان الخراساني. ولا شك أن علم الأصول تطور بعد صاحب الكفاية على أيدي الأساطين الثلاثة النائيني والعراقي والأصفهاني، والشيخ المظفر أشار في كتابه إلى جملة من النظريات الأصولية الحديثة التي حدثت بعد صاحب الكفاية، وهذه من مزايا هذا الكتاب أيضا. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، ونتوسل لأجل أن نوفق لإتمام هذا الكتاب بقراءة الفاتحة لسيدتنا ومولاتنا أم البنين سلام الله عليها مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. ليش خصم البيان؟
يعني هي من أبواب الحوائج إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه ونصلي على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين المعصومين المدخل. جعل شيخنا المظفر لكتابه هذا مدخلا ومقدمة. أما المدخل فذكر فيه أمورا أربعة: تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، فائدة علم الأصول، وتقسيم أبحاث علم الأصول. وأما المقدمة فذكر فيها 14 أمرا سيأتي التعرض إليها في محلها إن شاء الله تعالى. ولكن الملفت للنظر أن هذه الأمور الأربعة التي تعرض إليها الماتن في بدء هذا الكتاب، وهي تعريف علم الأصول وموضوعه وفائدته وتقسيم أبحاثه، أفردها الماتن تحت عنوان المدخل، ولم يزجها في المقدمة كما فعل المحقق صاحب الكفاية، حيث إننا نجد المحقق صاحب الكفاية تعرض إلى تعريف علم الأصول وموضوعه وفائدته في ضمن المقدمة التي ذكرها لكتابه كفاية الأصول، بينما شيخنا المظفر أفرد هذه الأمور الأربعة تحت عنوان المدخل، وذكر أمورا أخرى في المقدمة غير هذه الأمور الأربعة. فهل الصواب ما فعله صاحب الكفاية في هذا المقام، أو الصواب ما فعله الماتن رضوان الله تعالى؟ في نظرنا الصواب هو ما فعله الماتن رضوان الله تعالى عليه، لا ما فعله صاحب الكفاية، لأن معنى المقدمة هو ما يتوقف عليه الشيء، مقدمة الشيء ما يتوقف عليه الشيء، فما يناسب ذكره في مقدمة علم الأصول هو جملة من المبادئ التصورية والتصديقية التي يتوقف عليها البحث في المسائل الأصولية. هذه المبادئ التصورية والتصديقية التي يتوقف عليها البحث في المسائل الأصولية هي التي يناسب ذكرها في مقدمة علم الأصول، وهذه الأمور الأربعة التي تعرض إليها الماتن في أول الكتاب، وهي تعريف العلم وموضوعه وفائدته وتقسيم أبحاثه، وإن كانت تنفع الطالب وتجعله على بصيرة من أمره قبل الدخول في أبحاث هذا العلم ومسائل هذا العلم، إلا أنها ليست مما يتوقف عليه الدخول في مسائل هذا العلم في شيء أصلا، ولذلك كان المناسب إفرادها تحت عنوان المدخل وعدم زجها في المقدمة لعدم كونها واجدة لمعنى المقدمة وهو التوقف كما بينت وذكرت. فالصحيح والأنسب ما ارتكبه شيخنا المظفر من إفراد هذه الأمور الأربعة بعنوان المدخل وعدم زجها في المقدمة. وفي الحقيقة هناك أمور أخرى غير هذه الأمور الأربعة جرت عادة القدماء من العلماء على ذكرها قبل الدخول في صلب العلم وفي مسائل العلم، وهذه الأمور يصطلح عليها علماء المنطق بماذا إذا تذكرون؟ بالرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية تشمل هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الماتن، وهي تعريف العلم وموضوعه وفائدته وتقسيم أبحاثه، وتشمل أمورا أخرى كالتعريف بالمؤلف وسمة العلم ونحو ذلك من الأمور. وهذه الأمور كان يسميها المناطق ويصطلحون عليها بالرؤوس الثمانية، وكانت عادة العلماء على أن يتعرضوا إليها قبل الدخول في أي علم من العلوم. وشيخنا المظفر اقتصر على هذه الأربعة من بين الرؤوس الثمانية طلبا للاختصار، ولأنها أعظم فائدة للطالب من بقية الرؤوس الثمانية. على كل حال، أول أمر تعرض إليه الماتن في هذا المدخل هو ماذا؟ تعريف علم الأصول، حيث عرف الماتن علم الأصول بأنه علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولم يتعرض الماتن لتوضيح المفردات والقيود التي ذكرت في هذا التعريف لعلم الأصول، وإنما اكتفى في توضيحه لهذا التعريف بماذا؟ بذكر مثال يتضح فيه لدى الطالب ماذا؟ يتضح فيه لدى الطالب حقيقة علم الأصول. ونحن لأجل أن يتضح هذا التعريف لدينا أكثر وأكثر نتعرض إلى المفردات التي ذكرها الماتن في هذا التعريف واحدة تلو الأخرى، ولكن نتعرض لها بشيء من الاختصار. أول مفردة تواجهنا في هذا التعريف هي ماذا؟ هي مفردة علم. قال علم أصول الفقه هو علم. هذه المفردة أيها الإخوة هي بمثابة الجنس في هذا التعريف. ليش هذه المفردة بمثابة الجنس في هذا التعريف؟ لأن هذه المفردة تحكي لنا عن الحيثية المشتركة بين علم الأصول وبين بقية العلوم الأخرى. إذ الأصول علم، والنحو علم، والمنطق علم، والفلسفة علم، وهكذا. وشأن الجنس هو ماذا؟ شأن الجنس في التعريفات أن يحكي عن ماذا؟ عن الحقيقة المشتركة بين الأنواع المختلفة. عندما نقول الحيوان جنس للإنسان، ماذا نعني بقولنا الحيوان جنس للإنسان؟ يعني الحيوان هو ماذا؟ الحقيقة المشتركة بين الإنسان وبقية الأنواع، اللي هي البقر والفرس والغنم وهكذا. فإذا كلمة علم في هذا التعريف التي صدر بها هذا التعريف هي بمثابة الجنس في هذا التعريف. ولكن هناك نقطة أحب أن أشير إليها. لماذا قلت كلمة الجنس في هذا التعريف بمثابة الجنس
ولم أقل كلمة العلم في هذا التعريف جنس فيها لهذا التعريف؟ السبب في ذلك أيها الإخوة ما تقرر في علم المنطق من أن الأجناس والفصول إنما تكون للماهيات الحقيقية اللي هي تندرج تحت واحدة من المقولات العشر من الجوهر والأعراض التسعة. وأما الماهيات الاعتبارية فلا تتألف من جنس وفصل، وما يذكر في تعريفها يكون بمثابة الجنس وبمثابة الفصل. يا أخوان، علم الأصول كأي علم من العلوم ليس ماهية حقيقية متأصلة لها ما بإزاف الخارج. الإنسان ماهية حقيقية متأصلة لها ما بإزاف الخارج أم لا؟ نعم. وهي من أي مقولة؟ من مقولة الجوهر. البياض ماهية حقيقية متأصلة لها ما بإزاف الخارج أم لا؟ نعم. وهي من أي مقولة؟ من مقولة العرب. طيب، فما يذكر في تعريف الإنسان، ما يذكر في تعريف البياض يكون جنسا وفصلا. أما علم الأصول كأي علم من العلوم، مو فقط علم الأصول، علم الأصول، علم الفقه، علم الفلسفة، كل العلوم هي كناية عن ماهيات اعتبارية غير متأصلة وليس لها ما بإزاء خارجا. فما يذكر في تعريفها لا يكون جنسا وفصلا، بل نقول بمثابة الجنس، بمثابة الفصل. ليش العلوم ماهيات اعتبارية ومركبات اعتبارية ليس لها ما بإزاء خارجا؟ يا إخوان، لأن الثابت والمتحقق في نفس الأمر والواقع إنما هو المسائل. وأما العلم فهو مفهوم ينتزعه الذهن من المسائل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اشتراكها في جهة واحدة تلم شتاتها وتوحد بينها. يا أخوان، الآن هذا ما نصطلح عليه بالمركب الاعتباري، المركب الاعتباري. يا أخوان، الآن أنا أسألكم سؤالا. إذا نحن الموجودون في هذه الغرفة شكلنا اللجنة لحل مشاكل المدرسة، اللجنة مفهوم حقيقي متأصل له ما بإزاء في الخارج ولا مفهوم اعتباري؟ ما لهما بإزاف الخارج أنا وأنت وهو وهو وهو. أما اللجنة فهي مفهوم ينتزع من هذه الحقائق الخارجية بلحاظ واجديتها. لماذا؟ لجهة معينة تجمع بينها وتوحد بينها. العلوم هكذا يا إخوان، ما له ثبوت وتقرر في نفس الأمر والواقع هو المسائل، مسائل علم الأصول. مسألة خبر الواحد حجة، مسألة الاستصحاب حجة، مسألة القياس ليس بحجة. كل مسألة من المسائل لها ثبوت وتقرر نفس أمر واقع. العلم ليس له ما بإزاء في قبال المسائل. العلم مفهوم ينتزع من هذه المسائل المتكثرة بلحاظ اشتراكها في جهة واحدة تلم شتاتها وتوحد بينها. وهذه الجهة والجهة الواحدة التي توحد بين المسائل وتكسبها صفة الوحدة وتجعلها علما واحدا عند الماتن كما سيأتي، هذه الجهة الواحدة هي الغرض وليست الموضوع كما سيأتي. لذلك العلوم كلها ما هي اعتبارية، وما يذكر في تعريفها يكون بمثابة الجنس وبمثابة الفصل، وليس للعلوم أجناس حقيقية ولا فصول حقيقية. ولكن هنا قد يطرأ سؤال على أذهانكم أيها الأخوة، إنه أنا قررت أن العلوم كلها ماهيات اعتبارية، مركبات اعتبارية، مثل البيت، ما له وجود، ما له ما بإزاء في الخارج، الجدار، الصف، الأعمدة. أما البيت له ما بإزاء في الخارج بمعزل عن الأجزاء، لا، ما هي اعتبارية تنتزع من هذه الأجزاء إذا اجتمعت مع بعضها البعض. طيب، قررنا أن العلوم ماهيات اعتبارية ليس لها ما بإزاء في الخارج وغير متأصلة، ولذلك ما يذكر في تعريفها بمثابة الجنس ومثابة الفصل. ولكن قد يقول أحدكم بأن الفلاسفة عرفوا العلم بأنه كيف نفساني، فإذا العلم من معقولة الكيف، العلم من معقولة الكيف، وبالتالي هو ينتمي إلى إحدى المقولات العشر اللي هي ماهيات حقيقية لها ما بإزاء في الخارج. فكيف نقول بأن العلوم ماهيات اعتبارية وليست ماهيات حقيقية، والفلاسفة يعرفون العلم بأنه كيف نفسه؟ حدا منكم يمتلك جوابا على هذا السؤال؟
عالمية العالمية كيف؟
شو يعني العالمية كيف؟
العلم باعتبار العالم مش باعتبار.
لابد أن نميز بين الإطلاقين لدفض العلم. أرجو منكم الانتباه. لابد أن نميز بين إطلاقين لرفض العلم. طارة نطلق العلم ونريد به معنى الفهم والإدراك، المعنى القائم في نفس العالم. تارة نطلق العلم ونريد به معنى الفهم والإدراك ويقابله ماذا؟ الجهل. هذا العلم هو كيف نفساني قائم بمن؟ بالإنسان. وبلحاظ قيامه بالإنسان ينتزع من الإنسان مفهوم العالم. وأخرى نطلق العلم ولا نريد به المعنى المقابل للجهل، بل نريد به المعنى الذي يتعلق به العلم تارة والجهل أخرى. نقول فلان يعلم علم الأصول وفلان يجهل علم الأصول. العلم بالمعنى الثاني يكون متعلقا للعلم بمعنى الفهم والإدراك. تقول أنا أعلم علم الأصول، يعني أنا أفهم وأدرك علم الأصول، فلا يمكن أن يراد من علم الأصول هنا الفهم والإدراك، لأن علم الأصول وقع متعلقا للفهم والإدراك. خلاصة الفكرة أن لفظ العلم إطلاقين، مرة يطلق العلم بمعنى الفهم والإدراك، هذا هو الكيف النفساني، ومرة يطلق العلم بمعنى المسائل التي توجد جهة توحد بينها وتلم شتاتها. هذا هو العلم اللي هو ما هي اعتباري وما يذكر في تعريه فيه بمثابة الجنس والفصل. فلا ينبغي أن نخلط بين هذين الإطلاقين، لا ينبغي أن نخلط بين هذين الإطلاقين. واضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ طيب، انتهينا من المفردة الأولى وهي مفردة علمون. المفردة الثانية يا إخوان قال يبحث فيه. أنتم بتعرفوا أن الأجناس تذكر في الفصول في التعريفات للإدخال، ثم تأتي بعد الجنس القيود التي تكون للإخراج. عندما تقول لي ما هو تعريف الإنسان، أقول لك حيوان. هو حيوان يدخل تحته الإنسان وغير الإنسان من الأنواع. ثم بعدما أقول حيوان تأتي القيود التي تخرج جميع أفراد الحيوان ما عدا الإنسان. حيوان حساس متحرك بالإرادة أو منتصب القامة بادي البشرة، على اختلاف التعريفات، حدود أو حد أو رسم تام أو ناقص. ما بدنا نفوت بأبحاث منطقية، نحن الآن بصدد بحث أصولي. الأجناس للإدخال وبقية القيود تأتي في التعريف للإخراج حتى لا يبقى تحت التعريف سوى المعرف. طيب، ولكن هذا القيد وهو قوله علم يبحث فيه، قيد يبحث فيه ليس قيدا احترازيا للإخراج، بل هو قيد توضيحي. ما عندنا علم يبحث فيه وعلم لا يبحث فيه. كل العلوم هي ظرف لعملية البحث والاستدلال العلمي. لذلك قلت هذا القيد قيد توضيحي. لماذا؟ بكل بساطة، لأن العلم لا يتألف إلا من مسائل وقضايا نظرية تحتاج إلى عملية بحث واستدلال علمي لأجل إثباتها وتحويلها إلى حقائق علمية. وأما البديهيات فليست من مسائل أي علم من العلوم يا إخوان. نعم، البديهيات هي من المبادئ التي يستند إليها الباحث في العلم لأجل تحويل النظريات العلمية المبحوث عنها في هذا العلم إلى حقائق مثبتة، إلى حقائق مثبتة في قوة البديهي. شيخنا النظري ما بيتحول إلى بديهي، ولكن بعد إقامة البرهان عليه بصير بقوة البديهي. فالبديهيات لا تنتمي، ليست من مسائل أي علم من العلوم. البديهيات مبادئ يستند عليها الباحث في العلم لأجل تحويل النظريات العلمية إلى حقائق مثبتة. لذلك قيد يبحث فيه مو قيد احترازي أنه علم الأصول علم يبحث فيه، وعندنا علوم لا يبحث فيها. ليه؟ لأنه مسائلها بديهية. أبدا، كل العلوم مسائلها مسائل نظرية تحتاج إلى عملية بحث واستدلال علمي لتحويلها إلى حقائق علمية مثبتة. البديهيات مبادئ يستند إليها الباحث في العلم ولا تكون من مسائل أي علم. طيب، علم يبحث فيه عن قواعد. طبعا أولا أنا قلت قيد يبحث فيه قيد توضيحي من جهة، لأن كل العلوم هي ظرف للبحث والاستدلال العلمي. وثانيا أولا هو قيد توضيحي، ثانيا توطئة وتمهيد لبيان متعلق البحث. طيب، كل علم يبحث فيه، وبالتالي علم الأصول يبحث فيه، بس علم الأصول يبحث فيه عن ماذا؟ ما هو المبحوث عنه في علم الأصول؟ ما هو المستدل عليه في علم الأصول؟ علم الأصول يبحث فيه عن قواعد. هذا أول قيد احترازي. المبحوث عنه في علم الأصول، المستدل عليه في علم الأصول، مسائل علم الأصول هي قواعد. شو يعني قواعد؟ يعني قضايا كلية فيها صفة العموم والشمول والسيلان. القواعد يعني قضايا كلية في قبال ماذا؟ القضايا الكلية، يعني القضايا ذات الموضوع الكلي في قبال ماذا؟ في قبال القضايا الشخصية ذات الموضوع الجزئي. هذا أول قيد احترازي. مسائل علم الأصول قواعد، قضايا كلية. احترازاً عن بعض العلوم التي مسائلها قضايا شخصية ذات موضوع جزئي، كعلمي التاريخ والجغرافيا وعلم الرجال. هاي العلوم مسائلها قضايا قواعد وقضايا كلية، أو مسائلها قضايا شخصية ذات موضوع جزئي. مسائلها قضايا شخصية ذات موضوع جزئي. بعلم الجغرافيا شو بيقولوا لي؟ والله بغداد عاصمة العراق، بغداد تبعد عن البصرة 10 فراسخ، مكة تبعد عن المدينة 100 فرسخ، وهكذا. موضوع هذه المسائل جزئي، وهذه القضايا قضايا شخصية. مر معنا بعلم المنطق القضية الشخصية، القضية التي يكون موضوعها جزئيا. علم الرجال كذلك. علم الرجال شو؟ زرارة بن أعين ثقة، سهل بن زياد الآدمي ضعيف، فلان الفلاني مجهول.
لكن في كليات
سأصل. طيب، هذه العلوم التي مسائلها قضايا شخصية وليست مسائلها كناية عن قواعد وقضايا كلية، هذه العلوم وإن كانت دخيلة في عملية الاستنباط ومسائلها تقع في طرق الاستنباط، إلا أنها خارجة عن تعريف علم الأصول بمقتضى كلمة قواعد. لأن اشترطنا في مسائل علم الأصول أن تكون قواعد. هلأ للوهلة الأولى قد يقول أحدكم إنه يا أخي علم الرجال مسائل وقضايا شخصية ودخيل في عملية الاستنباط ويقع في طرق الاستنباط، خب وقوع مسائل علم الرجال في طرق الاستنباط واضح، لا نستطيع أن نستنبط الحكم من الرواية ما لم نحرز وثاقة الرواة، والذي يتكفل لنا إحراز وثاقة الرواة هو علم الرجال. فوقوع مثل علم الرجال في طرق الاستنباط واضح، فنحتاج إلى قيد قواعد لإخراج مسائل علم الرجال عن تعريف علم الأصول. بس علم الجغرافيا، علم التاريخ، وكيف يمكن أن يقع في كم يمكن، وإن كان وقوعه أقل إلا أنه يمكن أن يقع في طرق الاستنباط. مثلا والله عندنا في الرواية الصحيحة سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر وأخطأ. ذي خشب بلدة خارج المدينة، سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر وأخطأ. طيب، إذا أنا اطلعت من علم الجغرافيا من معجم البلدان، البقاع والبلدان، على أن ذي خشب كانت تبعد عن المدينة 4 فراسخ، فعند ذلك أستطيع أن أستفيد من هذه الرواية جواز التقصير في الصلاة والإفطار في المسافة التلفيقية. ليه؟ لأن ذي خشب تبعد عن المدينة 4 فراسخ، مو 8 فراسخ، مو مسافة امتدادية، مسافة تلفيقية، 4 ذهابا و4 إيابا. فهم يلاحظوا كيف المسألة الجغرافية وهي مقدار بعد ذي خشب عن المدينة لها دخالة في استنباط الحكم الشرعي، وهو ماذا؟ جواز التقصير والإخطاء في المسافة التلفيقية. يمكن على تقدير دخالة بعض هذه المسائل من علم التاريخ أو من علم الجغرافيا ووقوعها في طريق الاستنباط، فإنه الكفيل في إخراجها من تحت تعريف علم الأصول ما هو؟ كلمة قواعد. بما في إشكال وهو ما طرحه السيد، إنه علم الرجال مش كل قضاياه قضايا شخصية ذات موضوع جزئي. هناك في علم الرجال كلية قضايا ذات موضوع كلي وهي قواعد، وهذا ما يصطلح عليه في علم الرجال بماذا؟ بالتوفيقات العامة. قاعدة، كل مشايخ النجاشي ثقة، قاعدة كلية، مو زرارة ثقة، مو محمد بن مسلم ثقة، لا لا، كل مشايخ النجاشي ثقة. كل ما أفضل يقول هذا شيخ النجاشي وكل مشايخ النجاشي ثقة فهذا ثقة. كل ما أخبر برجل قاعدة كلية. كل رواة كامل الزيارات ثقات، رواة كامل الزيارات بالعشرات بل بالمئات. ما يصطلح عليه بالتوثيقات العامة هي من مسائل علم الرجال، وهي قواعد قضايا ذات موضوع كلي، فتدخل في تعريف علم الأصول. ليش؟ لأنه من جهة هي قواعد، ومن جهة تقع في طرق الاستنباط. فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ الجواب أيها الأخوة إنه هذه التوثيقات العامة ليست قواعد وقضايا كلية، بل هي في الحقيقة مجموعة من القضايا الشخصية عبر عنها بتعبير واحد وأبرزت بصورة العموم والكلية من دون أن تكون في واقعها قضايا كلية ذات عموم وشمول وسيلان. يا أخوان، نحن قلنا في علم المنطق، الآن شخص يدخل إلى الغرفة يجد أن في الغرفة زيد وعمر وبكر وخالد. زيد المؤمن قضية شخصية ولا لا؟ عمرو المؤمن قضية شخصية، بكر المؤمن قضية شخصية، خالد المؤمن قضية شخصية. بدل ما يقول هذا الداخل زيد المؤمن، عمرو المؤمن، بكر المؤمن، خالد المؤمن، ماذا قال؟ كل من في الغرفة مؤمنون. هذه القضية في الصورة والشكل قضية كلية، ولكن واقعها أنها تجميع لمجموعة من القضايا الشخصية، والتعبير عنها بعبارة واحدة بدلا من تكرار العبارة. هذه ما فيها مزايا القضية الكلية، ما فيها مزايا القاعدة، مو مثل القضية القائلة أنه كل ما مثلا كل ما هو موجود في الفرع فهو موجود في الأصل. القضية كلية. ليش؟ لأنها تحكي عن ملازمة نفس أمرية واقعية، ويستنبط من هذه القضية الكلية حكم الجزئيات.
يعني إذا كان شيخنا
بينما كل من في الغرفة مؤمنون، بعد أن عرفت حكم كل جزء من الجزئيات عبرت بعبارة واحدة وصغتها بصيغة العموم من دون أن تكون في واقعها قضية عامة كلية متقررة في نفس الأمر والواقع. نحن أثبتنا في علم المنطق أن أمثال هذه القضايا، كل من في الغرفة مؤمنون، كل رواة كامل الزيارات ثقات، كل مشايخ الهشاشة ثقات، هاي وإن أبرزت بصورة العموم إلا أنها في واقعها كنية عن تجميع لقضايا شخصية عبر عنها بتعبير واحد من دون أن يكون فيها سمة العموم، ومن دون أن يستكشف منها حكم الجزئيات، بل بعد معرفة حكم الجزئيات تصاب بهذه الكيفية. الآن لو دخل شخص إلى الغرفة وفي الغرفة زيد وعمر وبكر وخالد، وجد أن زيد مؤمن، عمر مؤمن، خالد مؤمن، بكر مؤمن، فقال كل غرفة من في الغرفة مؤمنون، ثم بعدما قال كل من في الغرفة مؤمنون دخل من؟ دخل محمد إلى الغرفة، هذا الحكم يشمل محمد؟ لا يشمل ذلك، لأنه ما كان واقعا تحت نظره حين قال كل من في الغرفة مؤمنون الأفراد الخارجين المخصوصة زيد وعمر وبكر وخالد. بينما القضية الكلية الحق اللي هي واقعها قضية كلية ما بيكون نظر الحاكم إلى الأفراد، بل ينظر إلى الملازمة النفس أمرية الواقعية في نفس الأمر والواقع. كل ما في الفرع لابد أن يكون موجودا في الأصل، إذ لو كان ثمة شيء في الفرع وهو غير موجود في الأصل للزم ماذا؟ للزم زيادة الفرع على الأصل، ولزم أن يكون الأصل معطيا للفرع ما هو فاقده، هو فاقد الشيء لا يعطيه. نقيم البرهان على أن كل ما في الفرع لابد أن يكون موجودا ما في الأصل، هذا ملازمة نفس أمرية واقعية قضية كلية. فإذا خلاصة الفكرة أنه هذه ما يسمى بالتوثيقات العامة في علم الرجال هي ليست لا تعدو كونها مجموعة من القضايا الشخصية عبر عنها بعبارة واحدة وصيغة بنحو العموم من دون أن تكون فيها مزايا القضية الكلية ومزايا القاعدة اللي يستكشف منها حكم الجزئيات أيا كانت هذه الجزئيات.
يعني شيخ الضبط، إذا كان العدد، إذا كان الأفراد محصورين أو إذا لم يكونوا محصورين. إذا كانوا محصورين
نعم، الضابطة الدقيقة سيدنا تأخذها من علم المنطق بتقسيم القضايا عندما تعرضنا إلى الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية، وهميك الشيخ قسم القضايا إلى شخصية وطبيعية ومحصورة ومهملة. هناك تكلمنا بتفصيل وبإسهاب حول هذا الموضوع، ولكن أكتفي هنا بهذه الإشارة الإجمالية. طيب، القيد الآخر تقع نتيجتها في طريق استنباط في طرق عفوا في طرق استنباط الحكم الشرعي، تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. الماتن اعتبر في أصولية المسألة أن تكون قاعدة تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي. نقول أيها الإخوة، لأنه هناك قواعد لا تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي، فهذه القواعد لا تنتمي إلى علم الأصول، بل تنتمي إلى علوم أخرى. والقواعد التي تنتمي إلى علم الأصول هي القواعد التي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي. مثلا قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هذه قاعدة قضية كلية، إلا أن هذه القاعدة لا تنتمي إلى علم الأصول، لأن هذه القاعدة لا تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي، وإنما هي من قواعد علم الفلسفة. علم الفلسفة مو علم العقل، علم الفلسفة. إلى غير ذلك من القضايا الكلية اللي هي تشكل قواعد وتنتمي إلى علوم أخرى ولا تنتمي إلى علم الأصول لعدم وقوعها في طرق استنباط الحكم الشرعي. النقطة اللي بدي أشير إليها، لأنه نحن رح نجي نعرف الحكم الشرعي وسنبين أن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، والتكليفي ينقسم إلى أقسام خمسة، كما أنه ينقسم إلى واقعي وظاهري. ومرادنا من وقوع القاعدة الأصولية في طرق استنباط الحكم الشرعي أنها تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي أيا كان نوعه، تكليفيا كان أم وضعيا، واقعيا كان أم ظاهريا. هذا سيأتي، ولعلنا لا ندرك هذا المقدار من البحث اليوم، يأتي غدا. ولكن ما أريد أن أشير إليه اليوم أن الماتن اعتبر في أصولية المسألة فعلية وقوعها في طرق استنباط الحكم الشرعي. فكل قاعدة تقع فعلا في طرق استنباط الحكم هي قاعدة أصولية، وكل قاعدة لا تقع فعلا في طرق استنباط الحكم فليست قاعدة أصولية. وهذا هو ظاهر عبارة الماتن، قال قواعد تقع. شو يعني تقع؟ يعني تقع فعلا في طرق استنباط الحكم الشرعي. لو اعتبرنا في أصولية المسألة فعلية وقوعها في طرق استنباط الحكم الشرعي لخرجت مثل مسألة القياس عن مسائل علم الأصول، مع أنها من المسائل الأصولية المحتدمة بين العامة والخاصة. ليش لخرجت مثل مسألة القياس عن مسائل علم الأصول عند الشيعة الإمامية طبعا؟ ليش تخرج مسألة القياس عن مسائل علم الأصول عند الشيعة الإمامية؟ لأنه من ضروريات مذهب الشيعة الإمامية بطلان العمل بالقياس، وعدم حجية القياس، وعدم وقوع القياس في طرق استنباط الحكم الشرعي. فيلزم من كون المدار في أصولية المسألة على فعلية وقوعها في طرق الاستنباط أن تخرج مسألة القياس عن كونها مسألة أصولية عند الشيعة الإمامية، مع أنها من المسائل الأصولية المحتدمة بينهم وبين العامة، بل أكثر من ذلك. يلزم أن تخرج مسألة حجية خبر الواحد عن كونها مسألة أصولية عند من؟ عند المنكرين لحجية خبر الواحد. لأنه أنتم تعرف في نزاع وصراع بين علماء الشيعة في مسألة حجية خبر الواحد بما هو خبر واحد، ما عليه مشهور القدماء، بل كاد يكون إجماعا بينهم عدم حجية خبر الواحد. وذهب المتأخرون، جمع من متأخر علمائنا، إلى حجية أخبار الأحد. على كل حال، لو اعتبرنا في أصولية المسألة فعلية وقوعها في طرق الاستنباط، للزم خروج مسألة حجية خبر الواحد
عن كونها مسألة أصولية عند المنكرين لحجية خبر الواحد، واللي هن مين؟ واللي هن جل إن لم يكن كل قدماء علمائنا. ليش؟ لأن المنكر لحجية خبر الواحد لا يرى أن خبر الواحد لا يقع في طرق استنباط الحكم الشرعي، مع أنه مسألة حجية خبر الواحد من أمهات المسائل الأصولية عند جميع العلماء. لذلك كان الأولى على نحو الأولوية التعيينية مو الأولوية الترجيحية، كان الأولى أن يقول الماتن عن قواعد يمكن أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط. فالمعتبر في أصولية المسألة ليس فعلية وقوعها في طرق الاستنباط حتى لا تلزم المحاذير التي ذكرتها، بل المعتبر في أصولية المسألة أن يمكن وقوعها في طرق الاستنباط. يمكن وقوعها إما لأنه قيل بوقوعها من قبل البعض كما في القياس، حيث قال العامة بوقوعه في طرق الاستنباط وبصلوحه لاستنباط الحكم الشرعي، أو لأنه يمكن أن يقال بوقوعه ولو لم يقل بوقوعه فعلا في طرق الاستنباط. فالمعتبر في أصولية المسألة أن تكون من شأنها مما من شأنه أن يقع في طريق الاستنباط، وهذا كاف في كون المسألة أصولية وفي وقوع البحث عنها في علم الأصول. ثم بعد ذلك إذا بحثنا عنها في علم الأصول قد نلتزم بأنها تقع فعلا في طرق الاستنباط، وقد نلتزم بأنها لا تقع فعلا. يا أخوان، خبر الواحد من شأنه أن يقع في طرق الاستنباط أو ليس من شأنه ذلك؟ من شأنه. يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع؟ يمكن. هذا كاف في أصوليته، من دونه بعلم الأصول ونبحث عنه قد نرى أنه حجة فعلا ويقع فعلا في طرق الاستنباط، وقد نقول ليس بحجة ولا يقع فعلا. الحشرة الفتوائية حجة أو ليست بحجة؟ يمكن أن تقع في طرق الاستنباط، نبحث عنها في علم الأصول المشهور على عدم حجية الشورى الفتوائية وهكذا. فإذا المعتبر في أصولية المسألة ليست فعلية الوقوع في طرق الاستنباط، وإنما إمكان الوقوع، شأنية الوقوع في طرق الاستنباط، لأنه قيل بوقوعها أو يمكن أن يقال بوقوعها، فيبحث عنها في علم الأصول حتى يرى أنها تقع فعلا أو لا تقع فعلا في طرق الاستنباط. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ طيب، في طرق استنباط الحكم الشرعي بقي عندنا مفردتين في هذا التعريف، بقي عندنا مفردتان في هذا التعريف، استنباط والحكم الشرعي. شو يعني استنباط؟ استنباط لغة من النبط، صيغة استفعال من النبط. الاستنباط أي طلب النبط، صيغة استفعال تعني بمعنى تأتي بمعنى طلب المادة، استنباط يعني طلب النبط. النبط هو ما بطن في جوف الأرض من ماء وغيره. إذا لغة اصطلاحا الاستنباط المقصود به بذل الفقيه وسعه في سبيل استكشاف الحكم الشرعي من مداركه المقررة، من مداركه المقررة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، من مداركه المقررة الشرعي. اصطلاحا الاستنباط هو بذل الفقيه وسعه في سبيل استخراج الحكم الشرعي واستكشاف الحكم الشرعي من مداركه المقررة شرعا. هذا هو الاستنباط. الفقيه يعني بعبارة أخرى الاستنباط هو عملية الاستدلال التي يمارسها الفقيه لأجل إثبات الحكم الشرعي النظري، لأنه أنتم بتعرف أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية ضرورية كوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر ونجاسة الكلب والخنزير وطهارة المذي والوذي عند الشيعة، هذه أحكام شرعية تكليفية وضعية إلا أنها ضرورية. يا إخوان، الضروريات هل هي داخلة في دائرة الاجتهاد
يعني يقع الاجتهاد في الضروريات؟ طبعا لا. كلكم قرأتوا في علم المنطق أن الضروري غني عن الاستدلال، بل لا يمكن الاستدلال عليه، لأن كل ما يستدل به عليه يكون هذا الضروري أشد وضوحا منه. فالضروريات ليست داخلة في دائرة الاجتهاد أبدا. وإذا رأينا شخصا يجتهد في الضروريات فهذا أمارة ماذا؟ أنه ليس من الفقهاء، بل ليس من العقلاء. هلأ بتفوت والله على غرفة أحد العلماء، بتشوف ما شاء الله عنده على اللوح كاتب أسطر كثيرة ويتعب نفسه، تقول مولانا ماذا؟ يقول لك أنا أقمت لحد الآن 10 أدلة على أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. هذا تقول عالم أو مجنون؟ هذا مجنون. خب مسألة أن السماء فوقنا والأرض تحتنا هذه مسائل بديهية، البديهي لا يستدل عليه، بل لا يمكن الاستدلال عليه. لذلك الضروريات خارج عن دائرة الاجتهاد، إنما يقع الاجتهاد في الأحكام النظرية من قبيل عرف الجنوب من حرام، طاهر أو نجس، أهل الكتاب طاهرون أو نجسون، إلى غير ذلك من الأحكام النظرية اللي ملئت بها الرسائل العملية لمراجعنا العظام. الحكم إذا كان نظريا يعني ليس ضروريا، فيحتاج المرجع في إثباته إلى الاستدلال عليه، إلى الاستدلال عليه وإلى إقامة الحجة عليه وإلى البرهنة عليه. فالاجتهاد هو عملية الاستدلال التي يمارسها الفقيه للتوصل إلى الحكم النظري، هذا هو الاجتهاد. القواعد الأصولية هي القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، في طريق الاستدلال على الحكم الشرعي النظري. تتمة المطلب تأتي غدا والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. اكتفي اليوم بهذا القدر فمقدم للبحث.